الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين والحاضرين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: وكذاك نفي الكفء أيضا والولي لنا سوى الرحمن ذي الغفران. والأول التنزيه للرحمن عن وصف العيوب وكل ذي نقصان، كالموت والإعياء والتعب الذي ينفي اقتدار الخالق المنان، والنوم والسنة التي هي أصله وعزوب شيء عنه في الأكوان، وكذلك العبث الذي تنفيه حكمته وحمد الله ذي الإتقان، وكذاك ترك الخلق إهمالا سدى لا يبعثون إلى معاد ثاني، كلا ولا أمر ولا نهي عليهم من إله قاهر ديان. هذا وثاني نوعي السلب الذي هو أول الأنواع في الأوزان، تنزيه أوصاف الكمال له عن التشبيه والتمثيل والنكران. لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان. من مثل الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك النصراني، أو عطل الرحمن من أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تكثيرا كثيرا. سبق أن توحيد الأنبياء والمرسلين أنه نوعان: توحيد هو علمي عقدي في العقيدة يعتقده، وهو خبري أخبر الله جل وعلا به عن نفسه تعالى وتقدس، فما أخبر الله جل وعلا به عن أسمائه وصفاته وأفعاله يجب أن يوحد فيه، يعني أنه خاص به، فلا يكون مشاركا له شيء من المخلوقات. هذا التوحيد قسمه إلى قسمين: قسم يقول سلبي، وآخر ثبوتي. فالسلب معناه النفي، والله جل وعلا موصوف بالإثبات والنفي، كما قال الله جل وعلا: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقوله قل هو الله أحد هذا إثبات، وقوله لم يلد ولم يولد هذا نفي، هذا السلب، وهو نفي النقائص عن الله جل وعلا، فنفى عن نفسه أن يكون له والد أو له ولد أو يكون له مكافئ مماثل تعالى الله وتقدس. ثم السلب جعله إلى قسمين: سلب منفصل وسلب متصل. فالمنفصل مثل سلب الشريك والنظير والمعين والمساعد، وكذلك الشفيع بلا إذنه تعالى وتقدس. وأما المنفصل فمثل ما تقدم: نفي الولد والوالد والمكافئ وغير ذلك. والمعنى أن المتصل يكون متصلا بالموصوف، والمنفصل يكون منفصلا عنه، يكون شيء آخر. ثم بين هذا ووضحه، قال: سلب الشريك مع الظاهر مع الشفيع بدون إذن المالك الدياني. وكذلك سلب الزوج والولد والولد الذي نسب إليه عابد الصلباني، يعني النصارى نسبوا إليه الولد، وكثير منهما يصرح أن عيسى ابن الله تعالى الله وتقدس. فإذا كان عيسى ابن الله فله زوجة تعالى الله وتقدس، هذا الكفر الواضح الجلي. الله ينزه على مثل هذه الأمور. وقوله والأول التنزيه للرحمن عن وصف العيوب وكل ذي نقصان، لأن أسماءه حسنى وصفاته عليا، والحسنى هي التي لا يتطرق إليها نقص ولا عيب، وكلها كاملة تامة. وكذلك يقول كالموت والإعياء والتعب الذي ينفق تدار الخالق المنان، يعني هذا مثال للأول الذي هو المتصل. والنوم والسنة التي هي أصله، وعزوب شيء عنه في الأكوان، يعني تمام علمه وكماله. فعلم الله جل وعلا أزلي كامل، لا يزداد علمه شيئا بوجود الموجودات، فعلمه كامل تام تعالى وتقدس. وكذلك ينفى عنه النوم ومبادئه مثل السنة والنعاس الذي يحدث للمخلوق، لأن النوم يشبه الموت فهو نقص، وإن كان في حق المخلوق أمر ضروري، إذا لم ينم يموت لأنه ناقص، خلقته ناقصة. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل ينام أهل الجنة، فقال لا، النوم أخو الموت، فأهل الجنة لما كملت خلقتهم ما يتطرق إليهم النوم، لا ينامون. فالمقصود أن الله جل وعلا لا تأخذه سنة ولا نوم لتمام قيامه وكمال حياته جل وعلا، فهو الكامل من كل وجه تعالى الله وتقدس. وكذلك ينفى عنه جل وعلا العبث الذي تنفيه حكمته، فكل مخلوقاته متقنة، وأوامره وشرعه فهو حكيم عليم، يضع الأشياء في مواضعها تعالى الله وتقدس. وكذلك حمد الله ذي الإتقان، يعني أن الحمد يدل على الكمال، فله الحمد كله كما أن له الأمر كله ويرجع إليه الأمر كله تعالى وتقدس، فهو المالك لكل شيء، المتصرف في كل شيء، ومشيئة العباد وأفعالهم بعد إرادته ومشيئته تعالى الله وتقدس. وكذلك ترك الخلق إهمالا سدى، لا يبعثون إلى معاد ثاني، يعني ينزه جل وعلا عن هذا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يحسبون أنهم يتركون هكذا سدى؟ قيل كما جاء عن علي رضي الله عنه لا يؤمرون ولا ينهون. فالله خلقهم وقدر لهم آجالهم وأرزاقهم، وجعل لهم معادا بعدما يكدحون في هذه الحياة كدحا، فلا بد أن يلاقوا ربهم فيحاسبهم على ذلك. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وملاقاة الله جل وعلا يعني للجزاء، إن الله يجزيه ويحاسبه على أعماله. والمقصود أن من زعم أن الخلق أنهم لا يبعثون ولا يجزون بعملهم فهو مبطل كافر بالله جل وعلا. ولهذا تجد بعض الناس مثلا يظلم بأخذ المال والقتل وغير ذلك ثم يموت كما يموت الناس ما يلقى جزاء، لأن الجزاء أمام لا يمكن أن يهمل، لا بد أنه يؤخذ منه الجزاء ويعاقب على ذلك. فالذي يزعم أنه لا بعث بعد الموت يكون كافرا مبطلا، وهذا قدح في أوصاف الله جل وعلا وكماله. وقوله كلا ولا أمر ولا نهي عليهم من إله قاهر ديان، يعني أن الذي ينكر أن الله جل وعلا يحكم حكما قدريا وشرعيا في عباده يكون كافرا كافرا بالله جل وعلا، فإن هذا من مقتضى أسمائه وصفاته تعالى وتقدس. ثم قال هذا وثاني نوعي السلب الذي هو أول الأنواع في الأوزان، يعني الذي ذكره الأول الذي هو سلب المتصل، تنزيه أوصاف الكمال عن التشبيه والتمثيل والنكران، يعني أنه جل وعلا له الكمال في ذاته والكمال في صفاته تعالى وتقدس، لا يشبهه شيء من خلقه. وقد التبس الأمر على كثير من المتكلمين، لأن الله جل وعلا سمى نفسه سميعا بصيرا عالما كريما جوادا، وسمى بعض عباده كذلك، فهو رؤوف وسمى بعض عباده رؤوف، وهو ملك وسمى بعض عباده ملك، وقال الملك إني رأيت أحد عشر، إني رأيت سبع بقرات يأكلهن سبع عجاب، سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاب، قال الملك. وقال جل وعلا تبارك الذي بيده الملك، وقال جل وعلا ليس كمثله شيء هو السميع البصير، وقال نجعلناه سميعا بصيرا، يعني الإنسان. فإذا الإنسان يوصف بأنه سميع وأنه بصير، والله يوصف بأنه سميع بصير، ويوصف بأنه رؤوف رحيم، ويوصف المخلوق لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فسبق أن هذا الاشتراك في مجرد اللفظ فقط، أما المعاني فلا اشتراك فيها. الاسم إذا أضيف إلى الله فهو يخصه لا يشاركه المخلوق فيه، وإذا أضيف إلى المخلوق فهو يخصه لا يشاركه الله فيه، بل هذا حتى بين المخلوقين. فمثل سمع زيد لا يشاركه فيه عمرو، فكل له وصفه الذي وصف به. ولهذا قال قبل ذلك ليس كمثله شيء، وقال فلا تجعلوا لله أندادا، وقال هل تعلم له سميا، وقال لم يكن له كفوا أحد، كل هذه تنفي أن يكون له مشابه أو مناظر أو مماثل ولو في صفة من الصفة تعالى الله وتقدس. وهذا الذي يجب أن يعتقد ويعلم أن الله جل وعلا كامل في أوصافه وفي أسمائه وفي كل ما يضاف إليه. ثم قال: لسنا نشبه وصفه في صفاتنا، وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان، لأن المشبه الذي شبه به ليس هو الله، فيكون إله ذلك المشبه ويكون وثن للأوثان، كما أن المعطل إذا عطل الله جل وعلا عن أوصافه وأسمائه يكون عابدا للوهم والعدم، لأن الله جل وعلا حق وأوصافه كلها حق ثابتة حقيقة يوصف بها، وسيأتي بقية ذلك. قال: كلا ولا نخليه من أوصافه، يعني ما ننفي أوصافه عنه، فإن النافي يكون عابد البهتان، يعني أنه كذاب باهت، ويكون عابدا لشيء يتخيله لا وجود له وهو البهتان. ثم قال: من مثل الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك نصراني، لأن النصارى شبهوا الله جل وعلا بالمخلوق حيث جعلوا له ولدا وله زوجة، حتى بعض النصارى يصرح بأن مريم زوجة الله تعالى الله وتقدس. ثم قالوا بعضهم أو كثير منهم إن اللاهوت حل في الناسوت، يعني لله دخل في الإنسان، يعني أنه خلى في مريم، فهل يكون رب العالمين جل وعلا يبقى في بطن المرأة 9 شهور ثم تلده، ثم يحتاج إلى الرضاع ويحتاج إلى العناية، ثم يقتل ويسسم العيناه إلى آخره؟ كل هذا من أعظم الكفر بالله جل وعلا، فهم ما عرفوا الله ولا قدروا الله حق قدره جل وعلا، كما قال تعالى: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال ابن عباس رضي الله عنه: إن الله يقبض سماواته 7 كلها بيمينه، فتكون في كفه مثل الخردلة في كف أحدكم، ولله المثل الأعلى، وتكون يده الأخرى فارغة، وإنما يستعين بالشمال من تكون يمينه مشغولة تعالى الله وتقدس. ومثل هذا الكلام لا يقال بالرأي، لا بد أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأعطى الرحمن من أوصافه فهو الكفور ليس ذا إيمان، يعني المعطل هو الذي ينفي صفات الله ولا يثبتها، ويقول إنه لا يغضب ولا يرضى ولا يرحم ولا يحب ولا يحب، وليس فوق وليس تحت وليس يمين وليس شمال إلى آخر. هذا كفر بالله جل وعلا، ولولا الشبهة التي تقوم عند هؤلاء لكان كفرهم صريحا بلا تردد.
قال رحمه الله: فصل في النوع الثاني من النوع الأول وهو الثبوت. هذا ومن توحيدهم إثبات أوصاف الكمال لربنا الرحمن كعلوه سبحانه فوق السماوات العلى بل فوق كل مكان، فهو العلي بذاته سبحانه إذ يستحيل خلاف ذا ببياني، وهو الذي حقا على العرش استوى قد قام بالتدبير للأكوان، حي مريد قادر متكلم ذو رحمة وإرادة وحنان، ما قبله شيء كذا ما بعده شيء تعالى الله ذو السلطان، ما فوقه شيء كذا ما دونه شيء وذا تفسير ذي البرهان، فانظر إلى تفسيره بتدبر وتبصر وتعقل لمعاني، وانظر إلى ما فيه من أنواع معرفة لخالقنا العظيم الشان.
هذا فصل في النوع الثاني من النوع الأول، وهو الثبوت، يعني الإثبات لله جل وعلا لأوصافه وأسمائه، فالوصف هو الذي يتصف به. ولكن ينبغي أن نعرف الفرق بين الصفة والاسم، لأن كثير من الناس لا يفرق بينهما، والاسم والصفة يكون شيء واحد. فالصفة هي المعنى الذي يقوم بالموصوف، والاسم هو ما يدل على المسمى، هذا هو الفرق. الصفة المعنى الذي يقوم بالموصوف، مثل الرحمة والعزة والقوة وما أشبه ذلك من أوصافه جل من صفاته تعالى وتقدس. أما الاسم فهو الذي يدل على المسمى، مثل الرحمن الرحيم العزيز السميع العليم وما أشبه ذلك، وهو كثير كثيرة جدا صفاته وأسماؤه تعالى وتقدس. يقول هذا: ومن توحيدهم، يعني توحيد الأنبياء والمرسلين، إثبات أوصاف الكمال ربنا الرحمن، يعني أنهم جاءوا بهذا الإثبات، والرسل كلهم جاءوا بهذا، والقرآن دل على هذا. لهذا أخبر موسى عليه السلام فرعون أن ربه في السماء مستوى على العرش، ولهذا قال فرعون لوزيره: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. والكاذب هو فرعون لعنه الله، والدجل والتعمية والتمويه على الناس، هل يستطيع أن يبني بناء أن يصل إلى السماء؟ ولكن أصحاب السلطة والقوة ما يخالفون واتبعون، وإن كانوا يكذبون مثل هذا الكذب الظاهر الواضح. والمقصود بهذا أن موسى عليه السلام أخبر أن ربه في السماء، أن إلهه في السماء، وكذلك أنبياء الله جل وعلا. وهذا أمر فطر الله عليه عباده. ثم قال: كعلوه سبحانه فوق السماوات، فوق السماوات العلى، بل فوق كل مكان. السماوات مبنية كما قال الله جل وعلا، وفيها سكان، ولكن السماء يطلق على كل ما هو فوق، كما قال الله جل وعلا: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. من في السماء يعني من في العلو، إما أن يقصد بفي هذه على، كما جاء كثيرا أن في تأتي بمعنى على. قال الله جل وعلا عن فرعون: لأصلبنكم في جذوع النخل، أو في داخل الجذوع فوقها، يعني تكون في بمعنى على. وقال جل وعلا: سيروا في الأرض، قل سيروا في الأرض، هل يدخلون في داخل الأرض يسيرون؟ كلا، يسيرون فوقها. فتكون في هنا بمعنى على، أو يكون السماء المقصود بها العلو فقط، أمنتم من في العلو من فوقكم كما جاء في آيات أخرى، فالله جل وعلا فوق كل شيء، وفوقيته جل وعلا من صفات ذاته الذات، لأن الصفات قسمها العلماء إلى قسمين، صفة فعل وصفة ذات. صفة الفعل مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة وإنزال المطر وما أشبه ذلك، أما صفة الذات فهي التي لا تفارق ذاته، مثل الحياة، يعني له الحياة الكاملة جل وعلا، والعزة فهو عزيز دائما. فالعلو كذلك من صفات الذات، فهو العلي الأعلى دائما وأبدا. والعلو ثلاثة أقسام وكلها ثابتة لربنا جل وعلا. علو الذات يعني كونه فوق عرشه، وعرشه هو سقف المخلوقات، ليس فوقه إلا رب العالمين تعالى وتقدس. وعلو القهر، فهو القهار لكل شيء، فهو القاهر فوق عباده. وعلو القدر، ولكن هذا لا يكون إلا لأهل الإيمان الذين يقدرون الله حق قدره، أما أهل التعطيل وأهل التشبيه فهم يجانبون هذا. فالمقصود أن هذه الأنواع الثلاثة ثابتة لله جل وعلا، وكذلك فهو العلي بذاته سبحانه، يعني أن العلو ليس هو علو القدر كما يقوله المتكلمون، ولهذا صرح قال هو العلي بذاته، إذ يستحيل خلاف ذا ببيان، يعني يستحيل أن يكون شيئا من المخلوقات فوقه تعالى وتقدس. وقد جاءت نصوص في كتاب الله وكذلك في أحاديث الرسول قد تشتبه على الذين لا يعرفون الله حق المعرفة، كما قال الله جل وعلا: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. هذا يوم القيامة، فإن الله جل وعلا يعيد الخلق مرة أخرى ويبعث الأموات كلهم من أولهم إلى آخرهم، فيجمعون في صعيد واحد ويقفون وقوفا طويلا ينتظرون رب العالمين يقضي بينهم، كما قال جل وعلا: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، الناس قيام على أرجلهم، يوم مقداره 50,000 سنة وهم قيام، ولهذا يشتد الكرب عليهم، قيام ولا أكل ولا شراب ولا ظل الشمس فوق رؤوسهم. يأتي إذا شاء جل وعلا للفصل بينهم بعد وقوع الشفاعة، كما سبق الإشارة إلى هذا: وجاء ربك والملك صفا صفا، يعني الملائكة يصفون خلف بني آدم والجن والشياطين، ثم يأتي ربنا جل وعلا وهو فوق كل شيء، لا يكون فوقه شيء، اتيانه. وكذلك أخبار رسول الله، الذين يشككون في هذا يلتمسون الشبه ويبحثون عنها، فيقولون مثلا الله جل وعلا يقول: فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف. هل تقولون إن الله يأتي من أسفل؟ فالجواب أن نقول المعنى يعرف بالقرائن وبسياق الكلام، فالله لا يأتي من سيسان الحيطان، فهذا عذابه، أتاهم عذابه الذي أصابهم به. وكذلك قوله جل وعلا في بني النضير في اليهود: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. فيقولون أيضا هذا ماذا تقولون فيه؟ نقول فيه أن هذا أيضا أتاهم جنده ورسوله والمؤمنون فقذف الله في قلوبهم الرعب. أما ربنا جل وعلا فإنه يأتي يوم القيامة، ما هو في هذا الوقت. ثم يقولون إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنه إذا بقي من الليل ثلثه ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل فيعطى؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من تائب فيتاب عليه؟ إلى أن يطلع الفجر ثم يصعد، هكذا جاء في بعض الروايات. ما تقولون؟ قلنا نقول في هذا مثل ما قلنا في قوله جل وعلا: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. إن نزوله إلى سماء الدنيا وهو فوق عرشه لا يكون فوقه شيء. ثم يقولون إذن هذا يبطل، أقول يبطل ذلك، يقولون التغير، فإن ثلث الليل يختلف باختلاف الأماكن، فثلث الليل عندنا ليس هو ثلث الليل عند السودان، وكذلك ليس هو ثلث الليل في المغرب، وهكذا. فإذا قلتم إن هذا النزول حقيقي لزم أن يكون نازلا 24 ساعة، لأن الثلث الليل يدور على الأرض كلها. فنقول هذا لو كان النزول مثل نزولكم، مثل نزول الأجسام المعهودة الذي تتصورونه، ولكن نزول الله جل وعلا أمر يختص به ويليق بعظمته، لا يجوز أن يكون كما تتصورتم. ويقرب هذا أن الأرض مملوءة من الذين يسألون الله ويعبدونه، والسماء كذلك، وكلهم يستمع الله إليهم في وقت واحد، ما يشغله سماع هذا عن سماع هذا. فهذا نزوله وأفعاله تليق بعظمته، لا تشبه نزول المخلوقين. فلو سلمتم من التشبيه لآمنتم بصفات الله، ولكن التشبيه ارتسم في أذهانكم فضللتم، هذا هو الضلال المبين. ثم يوم القيامة يجمع الخلق من أولهم إلى آخرهم فيحاسبهم في آن واحد، كل واحد يرى أنه يحاسب وحده وهو يحاسب الكل. هل تعهدون مثل هذا في المخلوقات؟ لا يمكن أبدا. فالمقصود أن أفعال الله خاصة به تليق بعظمته، لا يجوز أن نشبه أفعاله بأفعالنا فنضل، فالذي يشبهها أفعال المخلوقين يكون ضالا. ثم قال: وهو الذي حقا على العرش استوى قد قام بالتدبير للأكوان، ما قال الله جل وعلا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال جل وعلا: والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بكل شيء عليم. وهو معكم أينما كنتم، فذكر هنا المعية مع الاستواء والعلو ليدلنا على أن معيته لا تنافي علوه، وعلوه لا ينافي معيته، تعالى الله وتقدس، فهو العلي العالي وهو القريب السميع العليم الذي لا يخفى عليه شيء ولا يفوته شيء. ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت المجادلة، المجادلة أو خولة، حينما ظهر منها زوجها، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتي، تقول: إنه لما كبر سني كثر ولدي ظاهر مني، لأن الظهار في الجاهلية كان طلاق، فيقول: لا أراك إلا قد بنت منه. وتقول: إلى الله أشكو صبية إن ضممتهم إلي جاعوا، وإن تركتهم عنده ضاعوا. تقول: كان بعض كلامها يخفى علي وأنا في طائفة البيت، البيت عبارة عن غرفة واحدة. تقول: فأنزل الله جل وعلا من فوق سبع سماواته: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، تعالى الله وتقدس، فالله لا يفوته شيء، لا يفوته السمع ولا يفوته إبصار ذات أو شيء من الأشياء، وهو فوق عرشه تعالى وتقدس. ولهذا صار ذلك موجبا للخوف منه، لأنه مطلع علينا في كل شيء. قال: حي مريد قادر متكلم ذو رحمة وإرادة وحنان، يعني حي يعني له الحياة الكاملة، هو الحي، الله هو الله الحي القيوم، الحي القيوم، فجاء ليس حي فقط، هو الحي القيوم، ينأل تدل على الكمال، يعني له الحياة الكاملة التي لا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه. ثم الحياة تستلزم صفات الذات كلها، كما أن القيوم أيضا من صفات الكمال، وقال: القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره تعالى وتقدس، ولا قيام لشيء إلا بإقامته له. فهذه تدل على صفات الفعل، الأول يدل على صفات الذات الحي، والقيوم يدل على صفات الفعل كلها، فله الكمال المطلق. ولهذا صارت آية الكرسي هي أعظم آية في القرآن، لوجود هذين الاسمين العظيمين فيها، الحي القيوم. فقال: هو حي، لأن أوزان الشعر ما تتأتى مع أوصاف الله مع النصوص التي جاءت في القرآن وفي سنة المصطفى فيضطر إلى هذا، وإلا مريد وقادر ومتكلم هذه لا ليست من أسماء الله، وإنما اضطر لأن يذكرها هكذا ليدل بذلك على أن له الإرادة الكاملة، وكذلك له القدرة الكاملة، وكذلك أنه يتكلم ويقول، تكلم كلم موسى وكلم آدم ويكلم الآدم الملائكة ويكلم من يشاء من خلقه، فهو يتكلم. أما متكلم هكذا فلم يأتي بأسماء الله، وكذلك مريد، وكذلك ذكر قادر، قادر هذا جاء كلمة قادر جاء في الصف، والمقصود يعني أن أسماء الله جل وعلا مثل ما يقول أهل العلم من أهل السنة أنها توقيفية، ومعنى التوقيف أنه لا بد أن نقف على النص فقط ولا نزيد شيئا من عندنا، لا بعقولنا ولا بقياستنا، فهي الشيء الذي ورد قاله الله في وصف نفسه أو قاله الرسول نقول به ولا نزيد على هذا ولا ننقص منه. ثم المريد الإرادة المقصود بها الإرادة، وإرادة الله جل وعلا تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية قدرية هي المشيئة، يعني ما يمكن وجود شيء ولا حركة شيء ولا سكونه إلا بإرادة الله، فهو المالك لكل شيء المتصرف لكل شيء، هذا تسمى إرادة كونية، وإرادة دينية أمرية شرعية، كما قال الله جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، فهذه إرادة تتعلق بالدين فقط، وهي خاصة بالمسلمين الذين يمتثلون أمر الله، أما الأولى فهي عامة لا يخرج عنها شيء مطلقا، يقول الله جل وعلا فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك القدرة فهو على كل شيء قدير، وهذا عموم مطلق لا يجوز أن يخرج عنه شيء، وإن كان بعض المشككين الذين يلقي في أذهانهم الشيطان بعض الشبه يأتون بشيء يبحثون عنه لعلهم يجدون ما يشككون فيه، فيقولون مثلا هل الله جل وعلا قادر على أن يخلق مثله؟ يقول هذا سؤال فاسد، لأن هذا من المستحيلات الممتنعات، والممتنع ليس شيء، المستحيل مثل كون الإنسان حي ميت في آن واحد، هذا لا يمكن، كونك جالس وقائم في آن واحد هذا مجرد تشغيب في الحق فقط، إلا يقال إن هذا السؤال أورده أحد ملوك الهند أيام فتوح الهند في آخر وقت الصحابة، أورده عليهم قال لهم ربكم الذي تعبدونه هل هو على كل شيء قدير؟ قالوا نعم، قال هل يقدر أن يخلق مثله؟ فقالوا له هذا كلام فاسد، هذا مستحيل، والمستحيل لا يدخل، ليس شيء. فألقم حجرا في هذا، فنقولها في هذا مثل هذا، مثل ما قال الصحابة رضوان الله عليه. وقوله متكلم يعني أنه جل وعلا يقول ويتكلم ويخاطب من يشاء، وهو الذي يحكم ويأمر، وهو الذي يرسل الرسل ويشرع الشرائع، وهو الذي أنزل الكتب على رسله، وآخرها القرآن، فهو كلامه من أوله إلى آخره، تكلم به حقيقة سمعه منه جبريل فأداه إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل يا أيها الكافرون، قل يا أهل الكتاب. قالوا لماذا هذا؟ هذا قول قيل لك. فقال صلى الله عليه وسلم قيل لي قل فقلت لكم كما قيل لي قل، لأنه أدى كل ما سمعه، ما ترك شيئا. ولهذا يقول العلماء من أنكر حرفا واحدا من كتاب الله من أوله إلى آخره فهو كافر، لأن هذا أمر مجمع. والمقصود أن الله جل وعلا يتكلم حقيقة، وقد جاءت النصوص كثيرة. ومن أنكر الكلام لزمه أن ينكر الشرع كله، وينكر الرسل، وينكر الأمر والنهي وغير ذلك، لأن بعض المتكلمين ولا سيما الأشاعرة يقولون إن كلام الله معنى قائم معنى واحد قائم بذاته، هذا كلام معنى واحد قائم بذات الله، المعنى الذي يقوم يحتاج إلى تعبير. ولهذا يقولون القرآن عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، هذا كفر بالله جل وعلا وإنكار لشرع الله ولما جاء به. والشبه عندهم يقولون إننا ما نعهد متكلم إلا له لسان ولهات وحنجرة وحبال صوتية ومقاطع صوتية، والكلام أيضا حدث، فمن حل فيه الحدث كان محدثا. هذه كلها شبه يلقيها الشيطان على ألسنة هؤلاء، فنقول كل هذه ليس لازمة، وليست هذه من صفات الله، فالله على كل شيء قدير وليس كمثله شيء، فكلامه يليق بعظمته جل وعلا وهو خاص به كسائر صفاته، مع أنه وجد أشياء تتكلم ليس لها لسان ولا فم ولا شفتين ولا غير ذلك. فقد ثبت الصحيحين وغيرهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بنى مسجده هذا كان الأصل مربد، يعني حوش فيه نخل وفيه قبور، فقطع النخل وانبش القبور وأخرجها، وجعل جذوع النخل أعمدة، وسعف النخل سقف فيه المسجد، لهذا كان إذا جاء المطر يخر ويسجد على الماء والطين صلوات الله وسلامه عليه. وكان يستند على جذع من هذه الجذوع يخطب ويعلم الناس. ثم قالت له امرأة من الأنصار عندها غلام النجار ألا أصنع لك عوادا تكلم الناس عليها؟ قال بلى، فصنعت المنبر، يعني غلامها أمرته فصنع المنبر. فأول ما قام على المنبر يخطب الناس صار ذلك الجذع الذي يستند إليه يحن مثل حنين الناقة، إذا فقدت ابنها وأهل المسجد كلهم سمعوه، فنزل من المنبر ووضع يده عليه فسكن مثل ما يسكن الصبي إذا بكى والتزمته أمه، فقال لو تركته لبقي يحن إلى يوم القيامة. فالجذع له فم، له لسان، وله، ويقول صلى الله عليه وسلم: أعرف حجرا في مكة كان يسلم علي يقول السلام عليك يا رسول الله، حجر. ويقول الله جل وعلا: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم، إلى آخر الآيات. فالمقصود يعني أن التمسك بالأمور المشتبهة هي طريقة أهل الباطل، كما قال الله جل وعلا: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا. فالمبطل قد يتمسك بباطله في شيء من النصوص وهي لا تدل على الباطل بل تدل على الحق. ثم يقول: ذو رحمة وإرادة وحنان. أما الرحمة فهي كثيرة جدا صفة الله بها، يصف الله جل وعلا نفسه بأنه رحيم، أنه رحمن، أنه ذو رحمة وعزة. وكذلك الإرادة سبق أنها تنقسم إلى قسمين، لا يقع شيء في الكون كله لا حركة ولا سكون إلا بإرادة الله جل وعلا. من الخطأ الذي نقع فيه كثيرا، أحيانا الإنسان يكون سائرا ولا راكبا في سيارة وغير ذلك، ثم يعرض عليه شيء، يعرض له شيء فيقول: لولا أني فعلت كذا وكذا لصار كذا وكذا. هذا خطأ، هذا ما قدره الله. الشيء الذي قدره الله لا بد أن يقع، ولكن الواجب أن نقول: الحمد لله الذي وقانا الشر والأمور التي هي كلها بيد الله جل وعلا. أما حنان فهذا ليس، لم يأتي في صفات الله أنه حنان، جاء في حديث فيه كلام، ولا حديث الضعيفة لا يثبت فيها، تثبت فيها أسماء الله أنه الحنان والمنان. حنان بعض العلماء صححه حنان ومنان، يظهر أن المؤلف رحمه الله يرى أن الحديث أنه صحيح، ولهذا قال: ذو إرادة وحنان. والحنان معناها الرحمة، الله أعلم. أما قوله جل وعلا في ذكر يحيى: وحنانا من لدنا، فالظاهر أن هذا معطوف على قوله: وآتيناه الحكم صبيا، وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا، كما قال ابن كثير، يعني أنه جعله ذا رحمة وحنان ولطف بوالديه، فيكون هذا من وصف يحيى وليس من صفات الله، وهذا هو الصحيح في معنى الآية، الله أعلم. قال: ما قبله شيء كذا ما بعده شيء، تعالى الله ذو السلطان. ما فوقه شيء كذا ما دونه شيء وذا تفسير ذي البرهان، يعني تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه وتهجده في الليل: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر إلى آخر. يقول هذا تفسير واضح وجلي ومختصر وبليغ، وهو من المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. فيفسر فيه قوله: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هذا مقصود المؤلف رحمه الله، لأن هذه الأسماء الأربعة متقابلة، الأول يقابله الآخر، والظاهر يقابله الباطن، وهذه لا يمكن أن تكون لمخلوق أبدا، من كان أولا ما يكون آخرا، ولكن الله جل وعلا له الكمال المطلق، فهو أول قبل كل شيء وآخر بعد كل شيء، وليس لآخريته نهاية، كما أنه ليس لأوليته بداية، تعالى الله وتقدس. فالمقصود أن تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الأسماء الأربعة يجب أن يقتنع به، لأنه تفسير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المعصوم من الخطأ. لهذا قال: فانظر إلى تفسيره بتدبر، يعني تفسير الرسول لهذه الأسماء الأربعة، تدبرها وتفهمها بتدبر وتبصر وتعقل لمعاني معانيها واضحة وجلية والحمد لله. ثم قال: وانظر إلى ما فيه من أنواع معرفة لخالقنا العظيم الشاني، يعني أن هذه تدل على عظمته تعالى وتقدس.
قال رحمه الله: فصل في النوع الثاني من نوعي توحيد الأنبياء والمرسلين المخالف لتوحيد المعطلين والمشركين. هذا وثاني نوعي التوحيد توحيد العبادة منك للرحمن، ألا تكون لغيره عبدا ولا تعبد بغير شريعة الإيمان، فتقوم بالإسلام والإيمان والإحسان في سر وفي إعلان، والصدق والإخلاص ركنا ذلك التوحيد كالركنين للبنيان، وحقيقة الإخلاص توحيد المراد فلا يزاحمه مراد ثاني، لكن مراد العبد يبقى واحدا ما فيه تفريق لدى الإنسان، إن كان ربك واحدا سبحانه فاخصصه بالتوحيد مع إحسان، والسنة المثلى قال رحمه الله: والسنة المثلى لسالكها فتوحيد الطريق الأعظم السلطان، فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان.
هذا النوع الثاني من أنواع التوحيد، توحيد الأنبياء والمرسلين، الذي هو توحيد العبادة، يعني الذي يصدر من العباد، فيجب أن يكون لواحد، ويجب أن يكون لوفق الأمر والنهي، يعني كل عبادة لم يأتي بها الرسول فهي باطلة، فهي بدعة، فلا بد من، كما سيأتي الإشارة إلى هذا. قال: هذا وثاني نوعي التوحيد توحيد العبادة منك للرحمن. قال منك يعني العبادة تصدر منك، ولكن يجب أن تكون خالصة لله، ولا يكون منها شيء لغير الله، إذا كان منها شيء للغالب فهذا هو الشرك الذي يأتي الكلام فيه، لأن الشرك مبطل للأعمال وموجب للخلود في جهنم، أسأل الله العافية، كما قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجعل كل ما دون الشرك تحت مشيئته، أما الشرك فقطع الأمر فيه نهائيا، فمن مات مشرك فهو في النار قطعا بلا تردد. على هذا كان الشرك أعظم الجرائم وأعظم الذنوب. ولهذا وثاني نوعي التوحيد توحيد العبادة منك للرحمن. العبادة تكون صادرة من العبد، ولكن يجب أن تكون العبادة بامتثال الأمر والنهي، الأمر الذي جاء به الرسول لا بد أن يأتي، وسيأتي أركانها. قل: ألا تكون لغيره عبدا ولا تعبد بغير شريعة الإيمان، يعني لا تكن لغير الله عبدا. والعبادة هي الذل والخضوع والتعظيم، وقد عرفها العلماء تعريفات كثيرة. تعريفات للأصول يقول: هي ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. معنى التعريف ما أمر به شرعا، يعني امتثال الأمر الذي جاء به الرسول من غير نظر للعرف ولا نظر للعقل، بل يتوقف الأمر على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ويمتثل. هذه العبادة، وعرفت بأنها امتثال الأمر واجتناب النهي مع الذل، مع غاية الذل والخضوع والتعظيم للمعبود. وأيضا هذا تعريف جامع، وعرفت عرفها شيخ الإسلام بقوله: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وهذا أيضا تعريف جامع ومانع كذلك. فهي إذن واضحة وظاهرة، العبادة لا بد أن تكون جاء الأمر من الله، جاء به الرسول، والعبد يمتثل ذلك ويقوم به مع الذل لله للمعبود والخضوع له والتعظيم له، ومع كذلك الرجاء والخوف، لا بد من هذا. كل عبادة يجب أن يكون فيها رجاء وخوف، تخاف أن لا يقبل منك، وترجو أن الله يقبل عملك ويعفو عن التقصير. يقول: ألا تكن لغيره عبدا ولا تعبد بغير شريعة الإيمان، هذا تعريف للعبادة. ثم قال: فتقوم بالإسلام والإيمان والإحسان في سر وفي علانية.